أهلا بكم في غوص معرفي جديد. أنا متحمسة جدا اليوم لأننا سنناقش موضوعا يعني يمس واقعنا بشكل مباشر.
موضوع شائك جدا بصراحة.
بالضبط، نحن نتحدث عن كيف تتلاشى الخطوط الفاصلة بين الذكاء الرقمي والواقع المادي، ومن سيسيطر على هذه الحدود الجديدة؟
لأن الأمور لم تعد تقتصر على مجرد برامج في حواسيبنا.
صحيح، ولنستكشف هذا سنعتمد اليوم على المادة الأساسية من نشرة تيك إن نايت التقنية،
النشرة الصادرة في 10 مايو 2026.
نعم، وسنغوص في 6 قصص تبدو للوهلة الأولى منفصلة تماما، من تصريح العمال بسبب الذكاء الاصطناعي إلى دخول شركة ميتا لعالم الروبوتات، وصولا إلى ثورة محركات الألعاب الأوروبية
وحتى استراتيجيات شركات الألعاب لحماية لاعبيها.
لكنها في الحقيقة ترسم صورة واحدة لمستقبل التكنولوجيا.
الصورة الكبيرة هنا هي الأهم. يجب أن ننظر إلى ما وراء العناوين الرئيسية لنفهم تأثير هذه التغييرات على مسار التكنولوجيا.
حسناً، دعونا نفكك هذا. لنبدأ من زلزال شركة كلاودفلير. لنتخيل أن تقوم شركة بتسريح 20% من قوتها العاملة.
رقم ضخم، 1100 موظف تقريباً.
1100 إنسان يفقدون وظائفهم في صباح يوم واحد، وفي نفس اليوم تعلن الشركة عن أرباح قياسية في الربع الأول.
10.3 مليار دولار كإيرادات.
إيرادات خيالية، والمفاجأة لم تكن في الأرقام بل في العذر. الإدارة لم تتحدث عن ظروف السوق أو إعادة الهيكلة.
اللافت للنظر هنا هو الصراحة. الرئيس التنفيذي ماثيو برينس لام صراحة الذكاء الاصطناعي في التقرير المالي.
لأول مرة في تاريخ التكنولوجيا نرى هذا. لقد أشار بأصبع وقال: المشكلة هي الذكاء الاصطناعي المستقل،
أو ما يعرف بالأيجنتك AI.
وهذا الاعتراف يمثل نقطة تحول هائلة.
طيب، ما الذي يجعل هذا النوع مستقلاً لدرجة إلغاء أقسام مثل دعم العملاء واختبار الجودة وكتابة المحتوى؟
الاختراف يكمن في قدرته على اتخاذ الفعل. في الجيل السابق،
تقصد الذكاء التوليدي العادي؟ بالضبط، التوليدي كان يقدم مسودة، يكتب رداً مقترحاً لعميل الغاضب، ثم يتدخل الموظف البشري للمراجعة وإرجاع الأموال وإرسال الرسالة.
إذن البصمة البشرية كانت ضرورية.
نعم، أما الذكاء الاصطناعي المستقل فهو وكيل مفوض، يقرأ، يحلل، يقرر أن العميل يستحق استرداداً، يدخل للنظام المالي، يصدر أمر الاسترداد، يغلق التذكرة.
واو، كل هذا في أجزاء من الثانية
وبدون أي تدخل بشري.
هذا يشبه الثورة الصناعية، لكن بدلاً من أن تحل الآلات محل العضلات الجسدية،
هي تحل محل العضلات الرقمية.
بالضبط، العضلات الرقمية. لكن هناك تفصيل في المصدر حيرني. الشركة قدمت حزمة تعويضات سخية جداً،
رواتب وتأمين صحي حتى نهاية 2026.
نعم، سؤالي هنا، هل هذه التعويضات السخية هي حقاً تعاطف من الشركة؟ أم أنها يعني مجرد شراء للصمت لتخفيف حدة الكارثة الإعلامية؟
أنا متفق تماماً مع الاحتمال الثاني. هذه الميزانية هي إدارة أزمات مدفوعة مقدماً. عندما تعترف شركة أمام المستثمرين بأن الذكاء الاصطناعي يقتل الوظائف، فهي تفتح أبواب الجحيم.
صحيح، المشرعون قد يتدخلون،
أو يخرج الموظفون للإعلام، فدفع الرواتب يعمل كعقد صمت غير معلن يمتص صدمة المجتمع.
الإدارة تقول للمستثمرين انظروا لكفاءتنا، وتقول للموظفين خذوا المال وارحلوا بهدوء.
هذا التباهي هو التحول الحقيقي، من إخفاء دور الذكاء الاصطناعي إلى التباهي به كدليل على الكفاءة.
لكن إحصائيات ماكنزي في النشرة مرعبة. 375 مليون وظيفة ستلغى بحلول 2030،
مقابل خلق 1330 مليون وظيفة جديدة فقط.
الفجوة هائلة. إذن ما هو طوق النجاة؟
المهارات التي لا يمكن تكرارها، التفكير الاستراتيجي، الذكاء العاطفي. الآلة تحلل البيانات، لكنها لا تقرأ لغة جسد العميل المتردد في الغرفة.
طيب، إذا كان الذكاء الاصطناعي يستحوذ على المهام الرقمية بهذه السرعة، فما هي خطوته التالية؟
الخروج من الشاشات،
الدخول إلى العالم المادي الحقيقي، وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. قصة شركة ميتا وحرب الروبوتات البشرية.
استحواذ ميتا على شركة ARI في الأول من مايو.
شركة الذكاء الاصطناعي للروبوتات. بصراحة، ميتا التي أحرقت 36 مليار دولار على مشروع الميتافيرس الفاشل، الآن تريد الدخول في الروبوتات؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً. لماذا الاستحواذ على هذه الشركة تحديداً؟ الهدف ليس صناعة جسد الروبوت.
ميتا لا تريد البحث عن الذهب، بل تريد بيع المعاول للمنقبين.
تشبيه ممتاز. هم يريدون تطوير عقل الروبوت، نظام تشغيل موحد،
مثل أندرويد للهواتف، لكن للروبوتات.
بالضبط. خطة يان لاكون ومختبرات الذكاء الاصطناعي الفائق هي توظيف 150 باحثاً لبناء هذا العقل.
والمنافسة شرسة. تسلا لديها أوبتيموس، وبوستون داينامكس لديها أطلس،
وأبل أيضاً في الصورة. السوق متوقع أن يصل لخمسة تريليونات دولار بحلول 2030. ميتا تريد أن تكون النظام الأساسي.
لكن أليس من المرعب أن الشركة التي تعرف كل أسرارنا وعاداتنا على وسائل التواصل هي من ستقوم بتعليم الروبوتات؟
هذا هو الخوف الأكبر الذي أشار إليه خبراء الأمن في التقرير.
يعني سيستخدمون بيانات مليارات المستخدمين لتدريب الروبوتات على محاكاة السلوك البشري في العالم الحقيقي؟
روبوت يفهم السلوك البشري بعمق يمكن أن يكون المساعد المثالي أو أداة المراقبة الأخطر في التاريخ.
كاميرات ومايكروفونات في بيوتنا تدار بواسطة شركة إعلانات.
ميتا تصنع احتكاراً لبياناتنا المادية بعد أن احتكرت بياناتنا الرقمية.
هذا يفسر الكثير. رغبة شركة أمريكية كبرى في السيطرة على أدمغة تكنولوجيا المستقبل تسلط الضوء على خطر الاحتكار.
وهذا الخوف من الاعتماد الكامل على تكنولوجيا أجنبية هو ما أشعل ثورة في أوروبا.
التمرد الأوروبي، المحرك الهائل أو The Eminence Engine.
إعلان أريان بروسي المؤسس المشارك لاستوديو غوريلا جيمز.
نعم، في بودكاست هولندي أعلن عن أول محرك ألعاب أوروبي لمنافسة أنريل ويونيتي.
الأسباب هنا ليست ترفيهية أبداً،
بل هي الحروب التجارية والأمن القومي والخوف من قانون الكلاود الأمريكي
وقوانين الخصوصية الأوروبية الصارمة.
الأمر يشبه دولة تقرر بناء شبكة كهرباء خاصة بها بالكامل لأنها تخشى أن تقطع الدولة المجاورة التيار عنها.
إذا ربطنا هذا بالصورة الكبيرة، محركات الألعاب لم تعد مجرد ترفيه.
إذن ما هي؟
هي بنية تحتية حيوية. الناتو يستخدمها للمحاكاة العسكرية، المهندسون في التصميم المعماري وحتى في الطب.
واو! هذا يفسر الدعم الحكومي بقيمة 50 مليون يورو من هولندا والاتحاد الأوروبي، النسخة الأولية في 2027 والإطلاق العام في 2028.
كسر الاحتكار هنا قد يدفع مناطق أخرى كالشرق الأوسط وآسيا لتطوير محركاتها الخاصة.
تتغير خريطة القوة التكنولوجية العالمية. لكن سؤالي هنا، هل يمكن لمشروع مدعوم حكومياً من بيروقراطية الاتحاد الأوروبي أن يمتلك المرونة لمنافسة وحوش السوق مثل إيبك جيمز؟
ربما لا يمتلك نفس المرونة الإبداعية في البداية. 50 مليون يورو ليست ميزانية ضخمة مقارنة بإيبك.
صحيح.
لكن قيمته تكمن في الاستقلال، توفير أداة لا تخضع لقانون الكلاود الأمريكي الذي قد يجبر الشركات على تسليم بيانات الجيوش الأوروبية.
إذن هي مسألة سيادة قبل أن تكون مسألة جودة رسوميات.
تماماً.
طيب، في حين تركز أوروبا على من يملك التكنولوجيا التي تبنى بها العوالم الرقمية، صناعة الألعاب نفسها تركز حالياً على من يلعب في هذه العوالم
وكيف يمكن حمايتهم ومكافأتهم.
إذن ماذا يعني كل هذا؟ لنأخذ أمثلة حماية المستهلك في النشرة. نبدأ بنظام شركة فالف.
فالف أطلقت نظام طابور حجز ذكي ليد تحكم ستيم الجديدة
بسعر 79 دولاراً و99 سنتاً. وكيف واجهوا السماسرة أو الروبوتات التي تشتري الكميات؟
وضعوا شروطاً ذكية. يشترط أن يكون الحساب قديماً قبل 27 من أبريل،
ولديه عملية شراء سابقة، ويمنح المشتري 72 ساعة للدفع.
هذا يقتل قدرة السماسرة على احتكار السوق بحسابات وهمية جديدة.
هذا النظام يشبه حارس أمن صارم على باب ناد حصري. لا يسمح بالدخول إلا للزبائن المخلصين.
تشبيه دقيق.
لكن رغم أنه يحمي السوق من السماسرة، ألا يعاقب هذا الحصار اللاعبين الجدد الحقيقيين الذين أرادوا للتو شراء يد؟
هو بالفعل يضعهم في موقف صعب، لكن الشركات أدركت أن استغلال اللاعبين وتدمير السوق من السماسرة يضرها على المدى الطويل.
هي تحمي اقتصادها
وتحمي ولاء مجتمعها، وهذا يقودنا لقصة شركة كابكوم.
كابكوم أطلقوا طور ليون ماست داي فور إيفر في لعبة ريزيدنت إيفل ريكويوم مجاناً بالكامل.
طور يعتمد على العشوائية ويتضمن 20 مرحلة.
في العادة هذا يباع كإضافة مدفوعة،
لكنهم استخدموه لمكافأة اللاعبين بدلاً من فرض رسوم إضافية.
كابكوم تحمي سمعتها بالمحتوى المجاني.
وهناك أيضاً لعبة إيليانز فاير تيم إليت 2.
إطلاقها في صيف 2026 سيركز على اللعب التعاوني باستخدام محرك Unreal Engine 5.
4 لاعبين يتعاونون معا، استثمار واضح في الروابط الاجتماعية بين اللاعبين.
هذه القصص الثلاث فالف وكابكوم وإيليانز تدل على تحول الصناعة نحو مبدأ الولاء والمجتمع أولا.
استغلال اللاعبين ماليا لم يعد استراتيجية مستدامة
أبدا. في عصر الذكاء الاصطناعي، العامل البشري والمجتمعي هو ما سيبقي هذه الألعاب حية. لقد كانت رحلة مذهلة اليوم. مررنا سريعاً على كيف تنقلنا من قسوة الذكاء الاصطناعي في إقصاء البشر من الوظائف الرقمية في كلاود فلير،
إلى محاولة ميتا أعطاء هذا الذكاء جسداً،
ثم المعارك السياسية الأوروبية لمحرك The Immens Engine،
وصولاً إلى الاستهلاك والسيطرة على أدوات الترفيه لحماية المستهلك.
لكن هناك فكرة أخيرة تثير الاستفزاز، فكرة لم نناقشها صراحة لكنها تلح علي.
ما هي؟
رأينا كيف تستخدم ميتا بياناتنا وتصرفاتنا لتعليم الروبوتات كيف تكون بشرية.
صحيح.
ورأينا كيف يقوم الذكاء الاصطناعي بإحلال البحر في وظائف تحليل البيانات والكتابة.
نعم، بكفاءة أعلى.
السؤال الذي يجب التفكير فيه هو، إذا كان الذكاء الاصطناعي يستطيع محاكاة سلوكنا المادي بشكل مثالي ويستطيع أداء وظائفنا الرقمية بكفاءة، ففي أي نقطة نتحول نحن البشر إلى مجرد مزودي بيانات خارجيين؟
يا إلهي، هذا سؤال عميق.
هل سنصبح مجرد كائنات تنتج المواد الخام، يعني البيانات والسلوكيات، لتغذية أنظمة لم تعد تحتاج إلى مشاركتنا النشطة في إدارة المجتمع؟
مجرد منتجين للطاقة والبيانات لآلات تتخذ القرارات.
بالضبط. نترككم مع هذا التساؤل المفتوح للتأمل. شكراً لمرافقتكم لنا في هذا الغوص المعرفي، ونلتقي في استكشافات قادمة.